أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما الأول فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة. قبل أن نبدأ نحتاج أن نقرأ الأسطر الأربعة السابقة لنرى. قال الثالث في كيفية القسمة بالحصص: أولا، إن تساوت الحصص قدرا وقيمتان فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنه يتضمن بالقيمة، فالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية. قلنا القدر والقيمة وضحناها في آخر الدرس السابق، يحتاج أن نعيد نكتفي بما أوضح. وعند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام في المورد الأول. في المورد الأول يكون المقسم، هذا القاسم يعني الذي يقوم بالتقسيم، مخيرا في القرعة بين أن يخرجها على الأسماء أو على السهام، يعني إما أن يكتب أسماء الأصحاب أو يكتب السهام. إذا كتب الأسماء يصير إخراج على السهام، إذا كتب السهام يصير إخراج على الأسماء كما سيتضح. أما الأول وهو الإخراج على السهام على الأسماء، قال بين الإخراج على الأسماء واحد والإخراج على السهام اثنين. مجدي أما الأول فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة، يعني مثلا الأرض قسمين، القسم الشمالي والقسم الجنوبي مثلا قسمت. الآن من الذي يأخذ القسم الشمالي والجنوبي؟ عندنا اسم زير وعندنا اسم عمر. الآن نريد أن نخرج القرعة على الأسماء. التفتوا، أنا أريد أن أنبه أنه ليس وهمون أن المصنف هنا مشتبه، هو خاطب هذا المعنى، يريد أن يخرج القرعة على الأسماء. فماذا يفعل؟ يقول يكتب النصيب القسم الشمالي في الرقعة، وفي الرقعة الثانية يكتب القسم الجنوبي مثلا، ثم يصف الرقعتين، ما صف أسماء الأشخاص ها، ويصف كل واحد بما يميزه، مثلا القسم الشمالي والقسم الجنوبي مثلا، ويجعل ذلك مقونا في ساتر كالشمع والطين، يلوث القطعة الورق في شيء بحيث لا يعرف ما فيها مثلا، ويأمر من لم يطلع على الصورة على ما هو موجود، يأمره بإخراج أحدهما على إثم أحد المتقاسمين. ها هني ها يقول أخرج نصيب زيد، سيأتي ويأخذ رقعة وما أخذه يكون لزيد سواء كان هو الشمالي أو الجنوبي. لذلك قال إخراج على الأسماء. فما خرج فله. هذا الأول. أما الثاني وهو الإخراج على السهام، فبالعكس يكتب أسماء الأشخاص، فهو أن يكتب كل اسم من أسماء الشركاء في رقعة ويصونهما، يحفظهما بنفس الطريقة السابقة، ويخرج على سهم من السهمين. يقول يأتي لشخص ويقول أخرج للقسم الشمالي للنصيب الشمالي، فإذا سحب أحد الأسماء، سحب اسم زيد صار النصيب الشمالي لزيد، أخرج اسم عمرو يصير النصيب الشمالي لعمرو مثلا، والنصيب الثاني بعد يتعين للثاني بعد، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم. هذا أولا، إن تساوت قدرا وقيمة. مو إن تساوت قدرا لا قيمة، إن تساوت قدرا لا قيمة، عدل في السهام قيمة. ما المقصود بالتساوي قدرا؟ مثال مناصفة بين شخصين، أو ثلاثة أقسام بين ثلاثة أشخاص. لا قيمة شلون يعني لا قيمة؟ نعم، يعني قيمة الأرض تتفاوت، الجهة الفلانية تختلف عن الجهة، مثلا الجهة الشمالية قيمتها أعلى من الجهة الجنوبية باعتبار الجهة الشمالية مثلا على الشارع تقول. وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة، يعني نلحظ القيمة الأرض فقد نعطي القسم الشمالي نجعله أصغر من القسم الجنوبي ليتساوى القسمان مثلا. وألغي القدر، ما نلحظ الآن القدر، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث، مثلا الثلث الشمالي يساوي الثلثان الجنوبيان، يعني هذه الأرض هنا شمال الأرض مثلا هذه لشخص وجنوب الأرض لشخص نعتبرها. ليش؟ لأن قيمة الأرض قيمة القسم الشمالي تساوي قيمة القسمين الجنوبيين. حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث، يعني قيمة الثلثان مساوية لقيمة الثلث، جعل الثلث محاذيا للثلثين. وكيفية القرعة عليه كما صورناه سابقا بلا أي فرق، يعني هم يستطيع هنا أن يقرع على الأثناء، هم يستطيع أن يقرع على السهام. خب. ثالثا، وإن تساوت الحفظ قيمة لا قدرا، يعني التساوي القيمة مثل شلون، حتى أنا أريد أمثلة على أساس شنو تختبر الفكرة من نمشي في المسألة، لأن هي مسألة بالذات فيها طول شوي. خب، كيف تتساوى قيمة لا قدرا؟ يريد أن يقول أن أجزاء الأرض، كل أجزاء الأرض متساوية من حيث القيمة، من حيث القيمة. يفترض أجزاء الأرض يمكن تقسيمها لعشرة أجزاء، كل هذه العشرة أجزاء تتساوى، الجزء الأول والثاني والثالث متساوية من حيث القيمة والحجم، يعني ما أكو أي مشكلة فيها. إذن الأرض كل جزء في الأرض يساوي الجزء الآخر، لكن نصيب الشركاء التفتوا متفاضل، يعني الشريك الأول له أكثر من الشريك الثاني، الشريك الأول له ثلث المبلغ، الثاني له مثلا الثلث، الثالث له الثلث، والبقية كلهم لهم أسداس مثلا، أو أحد الشركاء له النصف وواحد له الثلث والثاني والثالث له الثلث مثلا. في الأرض تتصور كثيرا هذه المسألة، في الأرض، الأرض كل أجزاء الأرض واحدة، ما يوجد مشكلة في الأرض، كلها تطل على شارع مثلا، لكن نفس الشركاء مو متساوين، مو الأرض مشتركة بينهم على نحو التساوي، يعني مو كل واحد له نفس النصيب الثاني في الأرض، بل نصيب أحدهم في الأرض أكثر من نصيب الآخر مثلا. خب، إذا صار المثال واضح الآن، مثل أن يكون لواحدين النصف وللآخر الثلث وللآخر الثلث، راغب أشخاص، هذه مر عندنا بحث الإرث، خلنا نطبق الإرث هنا حتى يصير المطلوب لنا واضح. توفيت امرأة ولها قطعة من الأرض، وكان لهذه المرأة زوج وأم وأب، الزوج كم له؟ النصف، الأم كم لها؟ الثلث، والأب يبقى له الثلث. مو كذي؟ نستفيد من الإرث احنا داخلنا بلا فائدة، ما يصير بعد. كزوج له النصف وأم لها الثلث وأب له الثلث، على المثال الذي ذكر المصنف. وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، الأرض كل أقسامها متساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا، من هو الأقل هنا؟ الأب. خب، فجعلت أسداسا، ثلث ثلث ثلث، ثم كم تكتب رقعة، نفس السيارة، ثم كم تكتب رقعة، ثم كم رقعة تكتب، أصحنا كم تكتب رقعة، فيها ركة واضحة. خب، فيه تردد بين أن يكون بعدد الشركاء أو بعدد السهام. حتى الآن شوف، قسمنا الأرض ستة أقسام على عدد حسب نصيب أقل واحد. خب، ستة أقسام، ستة أسداس. الآن نقرا على عدد السهام أو على عدد الأشخاص. خب، فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام، والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء. ليش؟ لحصول المراد به فزيادة كلفة. حتى الآن نوضح، إذا كتبنا على عدد السهام بصير 6 أسهم، توجهتون؟ إذا كتبنا بعدد الشركاء راح يصير 3 رقاع، بدل 6 رقاع 3 رقاع، يصير إسراف، مو كذي؟ يعني يقول زحمة إضافية بلا ثمرة، مضافا إلى أنه إذا كتبنا على عدد السهام ستحصل لنا مشكلة أخرى سيذكرها لاحقا، مشكلة التفريق بين سهام الفرد الواحد، لأن احنا إذا أقرأنا الآن بس على السهام ستحصل لنا مشكلة أخرى الآن نتعرض لها. إذا عرفت هذا يقول أما على عدد السهام يعني في نعم تردد وجه تردد. هسه جاي أقول لك تكتشف ليش يتردد. الآن نحن مخيرين بين حالتين طريقتين، بين أن نكتب السهم السرط مقطع الأرض 6 أقسام، نقول القسم الأول أو القسم الثاني الثالث الرابع إلى آخره، وبين أن نكتب نصيب الأب نصيب الأم نصيب الزوج. واضح؟ أيها هو هل نكتب على هذه أو هذه؟ يقول يتردد. تردد مو المقصود أن لو كتب بيك ما يجوز، إنما إذا كتب بيك الطريقة التي لم يرتضيها التي مو هو ذكر احتمالين ثم رجح الكتاب على شنهم؟ على الشركاء. إذا اختار الطريقة الثانية توجد بعض المشاكل من قبيل تفريق السهام الذي سيأتي توضيحه. تفريق السهام بأي معنى؟ بهذا المعنى. الآن إذا كتبنا على عدد السهام وأتينا لنقرع القسم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، أتينا لنقرع مو كذي؟ حب نقول نصيب زيد الآن راح ناخذ، أخذنا نصيب زيد الرقعة الأولى ما طلع السهم الأول طلع السهم الخامس، الرقعة الثانية طلع السهم الأول، الرقعة الثانية طلع السهم خب هذا الزوج الذي هو زيد نصيبه وزع على أماكن متعددة، توجه؟ فهذا وجه التردد، مو التردد من حيث الأدلة، مو من حيث الأدلة، مو تردد بذاك المعنى الذي في ذهنك، لا مو بذاك المعنى الذي في ذهنك. لذلك أنا ما اتفقت أن أشير إليه بشكل. إذا عرفت هذا فإنه يكتب 3 رقاع في مثال، على مثال نحن نطبقه، هو ما ذاكر الزوج وأب وأم، لكن احنا لزيارة التوضيح مثلنا بمثال إرثي يكون أقرب إلى الذهن بعد. خب إذا عرفت هذا فإنه يكتب 3 رقاع لكل اسم رقعة. خب يكتب مثلا كما في مثالنا أب أم زوج، ويجعل للسهام أول وثاني وثالث ورابع إلى السادس، خب وهكذا إلى الأخير، وقسم الأرض 6 أقسام مثلا، والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين، يعني أنه يبتدئ من هنا يعتبر الأول ثاني ثالث أو يقسمه بأي كيفية، هذا على حسب تقسيم المتقاسمين. المهم أنها تصير 6 أقسام. خب بعد ذلك يأتي يقول نخرج نصيب نخرج أحد السهام، فإذا سحب طلع اسم الزوج فالزوج له نصف الشركة مو، فيأخذ 3 أثلاث الأولى، يسحب رقعة ثانية خرج اسم الأب فيأخذ الثلث الرابع، بعد ذلك يبقى الثلث الخامس والثالث للأم. فواضح الكلام؟ خب والخيار في تعيين ذلك المتقاسمين، ولو تعاثروا عينه القاسم ثم يخرج رقعة، تعيين الأسماء هذا مو فد شيء مهم يعني، ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف مثلا فله 3 الأول 3 أسهم الأول، يعني السهم الأول والثاني والثالث، ثم يخرج ثانيا فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران، يعني السهم الرابع والخامس. خب، ولا يحتاج إلى إخراج الرقعة الثالثة لأنها بعد تبقى متعينة لمن له الثلث، وهو في مثالنا السابق كان الأب. خب، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي. وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا فإن له القسم الأول والثاني، السهم الأول والثاني. خب، كان له السهمان الأولان، ثم يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن الثالث تعين لصاحبها، قسم الثالث. خب، وهكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا، نفس الكلام. بعد الحالة صار شنو؟ صار يقين تمثيلات لا أكثر، تار يطلع كذا تار يطلع كذا. خب، وهكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه. خب، نقطة انتهت. هسه الآن يرجع إلى محل التردد الفوقي، ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء. ليش؟ إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى تفرق السهام. شلون يعني؟ إذا أخرج على السهام هذا صاحب النصف كم سهم له؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسلاف. خب، قد يخرج له ثلث في الأول وثلث في الوسط وثلث في الأخير. هذا شيء وش يستفيد من الأسلاف المفرقة؟ يتضرر. نعم، صاحب الثلث لا يتضرر، الذي له ثلث واحد لا يتضرر، أما الذي له ثلثان أو له ثلاثة أسلاف يتضرر. خب، إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى تفرق السهام وهو ضرر كما هو واضح. خب، ولو اختلفت السهام والقيمة، هذا الآن مورد رابع، ينبغي أن يقول رابعا، ينبغي أن يقول رابعا. لكم في مقصود رابعا؟ لا، ما موجود رابعا، صحيح؟ الأولى أن يقول رابعا. خب، ولو لأنه المورد الأول تساوت قدرا وقيمة، المورد الثاني تساوت قدرا لا قيمة، المورد الثالث تساوت قيمة لا قدرا. هنا اختلفت السهام قيمة وقدرا. خب، عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا. أول شيء السهام يعني ثلاثة شركاء مثلا، أحدهم له النصف، الثاني له الثلث، الثالث له الثلث. نفس المثال السابق عينا، لكن نفس الأرض أيضا مو قيمتها واحدة. التفتوا، قيمة الأرض نفسها مختلفة. توجهتم للمسألة؟ نفس المثال السابق عينا لا فرق، لكن الفرق بين المثال السابق وهذا المثال أنه في المثال السابق كانت الأرض متساوية الأجزاء، في هذا المثال الأرض غير متساوية الأجزاء، الأرض مختلفة الأجزاء، قيمة القسم الأول مثلا أغلى. فهنا ماذا يقول؟ عدلت السهام تقويما، يعني نأتي في مثالنا السابق قلنا نقسمها أثلاثا، هنا أيضا نقسمها ستة أثلاث، لكن بأي كيفية؟ مو حسب مقدار الأرض بل حسب قيمة الأرض. نقول هذا الثلث الأول، هذا الثلث الثاني، قد يكون من حيث المساحة الثلث الأخير أو تعمل الجميع مثلا لكون قيمتها أقل، لكن شنو هو؟ لكن المساحة لا نلحظ المساحة، نلحظ القيمة، يعني نقسم الأثلاث الستة على حسب القيمة تقويما، نقومها نقيمها. خب، عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا. في مثالنا السابق كان الثلث، هنا أيضا يأتي الثلث. خب، وأقرع عليها كما صورناه سابقا في ثالثين عينا بلا أي فارق. الكلام اللي أتى في ثالثا بأكمله يأتي في رابعا، هذه قوله ولو اختلفت السهام والقيمة. خب، وأما لو كانت قسمة ردين، خب كده هنا كان الكلام واضح. هسه الآن لأنه يريد يدخل في فرع جديد. وأما لو كانت قسمة ردين، القسمة التي تحتاج إلى أن يرد أحد الشركاء على الشريك الآخر شيء يقال قسمة رد، كما لو كان كتاب بدينار وكتاب بدينارين، فإن الذي أخذ الكتاب بدينارين شنه يدفع نصف دينار لصاحب الكتاب الأول الذي سعره دينار، هذه يقال قسمة رد يرد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة شنه عرفهم؟ في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا يصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا. قلنا سابقا أن القسمة قسمة الرد لا يجبر عليها، بل لا بد فيها من التراضي لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي. إذن إذا كانت القسمة فيها رد لا بد أن يتراضيا عليها. وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام، حتى الآن اتفق أنه يرد صاحب الكتاب الأول اللي سأل دينار، صاحب الكتاب الثاني سأل دينارين، الذي يأخذ الكتاب الثاني يرد نصف دينار. قلنا عدلت السهام الآن، أقرعنا من الذي يأخذ الأول ومن الذي يأخذ الثاني. توجهتون؟ لابد أن نعين من الذي يأخذ الأول ومن الذي يأخذ الثاني. وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل لا، قيل الشيخ الثوسي في المبسوط، قيل لا لأنها تتضمن معاوضة، بل لابد من أنه بعد القرعة يتراضي، يعني يقول أنا موافق وهذا يقول أنا موافق. خب، لأنها تتضمن معاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتخر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة. شوف، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، يعني الذي يرد، من يجب عليه أن يدفع، فيفتخر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة. قيل القائل، قلنا الشيخ الطوسي في المبسوط، ولعل تعبيره بقيل للتضعيف، فإذا كان قصده التضعيف فما هو وجه تضعيف قول الشيخ الطوسي؟ وجه تضعيف كلام الشيخ الطوسي أنه رضاهم بالقرعة تراضي أساسا، حاصل تراضي أنه أي شيء خرجت به القرعة لا بد أن تراضى به. مسائل ثلاث. لو كان لدار علو وسوفي، هذه من المسائل السهلة والشائكة في نفس الوقت، سهلة بلحاظ وشائكة بلحاظ آخر. حتى نشوف، لو كان لدار علو وسوفي، طابق فوقي وطابق سفلي، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون، خب هنا القسمة تتصور على ثلاثة أقسام، التفتوا الآن، يتكلم عن القسم الأول من القسمة، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل، يعني الشريك الأول له نصيب في العلو والسفل، والشريك الثاني له نصيب في العلو والسفل، يعني العلو يقسم قسمين والسفل يقسم قسمين، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز، بموجب التعديل جاز، يعني يلحظ هذا بإزاء هذا بحسب الاستهام جاز، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر. بموجب التعديل مو المقصود ذيك الذي في أذهانكم، بل يقصد بإقدار السهام، فما سيتضح أكثر في ما سيأتي. نعم، خب، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر. ليش مع انتفاء الضرر؟ لأن قلنا القسمة الضررية لا تلزم. خب، ولو طلب انفراده، هذا الآن القسمة الثانية، ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو، قال أنا أخذ السفل وأنت تأخذ العلو أو بالعكس، لم يجبر الممتنع. وكذا شروع القسم الثالث، هسه الآن لم يجبر الممتنع، ما هو الفارق الجوهري بين المورد الثاني والمورد الأول. ففي المورد الأول أجبر الممتنع، في المورد الثاني لم يجبر الممتنع. يوجد فرق جوهري بين الأول والثاني، ما هو الفرق الجوهري؟ من يظهر الوقت الفرق الجوهري؟ ما موضحت المسألة بشكل واضح، بل ربما ما أنا قريت السريع ما كان فيه إشارة بهذا المعنى. وحد وضحت حتى الجواهر في الأولي ما فيه بعد. حتى هسه خلنا نعرف الفارق، خلنا نشوف الفارق، لأن أنت مو دائما يكون عندك هذا المثال، أنت مو دائما يكون لك هذا المثال، قد يكون لك مثال آخر. توجه جاي. لا مو مع وجود الضرر، لا يوجد ضرر هنا. وين ما مو الكلام شيخنا في الموردين لا يوجد ضرر، في الموردين لا يوجد ضرر. خذها لا أغمض العين وأقول لك في المورد الأول لا يوجد ضرر فيجبر، في المورد الثاني لا يوجد ضرر ولا يجبر. أنا ما أريد أخذ الوقت أترككم واجب تسترسلون، بس بترك لكم مجال شوي على أساس أخليكم تلتسون للنقطة الجوهرية. يعني أهمين
الفرق الأول يطلب التقسيم حيث فرح سلغة الفرق
استفنى ولا أريد الفرق الثاني لا طلب السرعة بالفترة وحل واحد بري أدري، بس ليش ما نقبله؟ أنا إشكال مو إشكال في فهم العبارة، في فهم العبارة واضح أنه هنا في المورد الأول العلو يقسم بينهما معا والسفل يقسم بينهما معا. توجه. في المورد الثاني العلو لأحدهما والسفل للثاني. تنتفع شراكة. خب. هو الهدف من القسمة، ما هو الهدف شيخنا من القسمة؟ كل واحد ياخذ، هما فوق مشتركين فهذا ياخذ قسم وهذا ياخذ قسم، تحت ايضا مشتركين هذا ياخذ قسم وهذا ياخذ قسم، فوق وقسم تحت واحد ياخذ قسم وواحد ياخذ قسم، هم مشتركين انفصلوا صار هذا له هذا وهذا له هذا، وش المشكله؟ هل يكون الذي في الاعلى ايضا له نقص الذي في الاسفل، لكن هذا مال واحد. توجه ياي مال واحد، تارة نقسمه بأن نقسم هذا مو مال واحد، تارة نقسم هذا القسم من المال وتارة نقسم هذا القسم من المال، وتارة نقسمهما نقول هذا لشخص وهذا لشخص، القسمة نتيجتها واحدة. يعني ليش ما يجبر؟ ما نريد أن نصير أكثر يروح الوقت عليه. نقول الفارق الجوهري، خب الفارق الجوهري بين الموردين هو أنه في المورد الأول القسمة قسمة إفراد، واضح؟ ويجبر عليها. القسمة التي طلبت في المورد الأول قسمة إفراد فيجبر عليها، واضح؟ أما في سيأتي التوضيح أكثر الآن، خلوها نكون هذا. وأما في المورد شلون؟ بعيد. لماذا يجبر؟ نقول في المورد الأول القسمة قسمة إفراد فيجبر الممتنع، وأما في المورد الثاني فالقسمة ليست قسمة إفراد فلا يجبر الممتنع. في المورد الثاني القسمة قسمة تعديل، وفي قسمة التعديل لماذا لا يجبر الممتنع؟ في المورد الثاني نقول لأن المورد الثاني قسمة التعديل ولا يجبر الممتنع عن قسمة التعديل مع إمكان القسمة الإفرادية. حين الجوهر التفتوا، اتركوا القلم لحظة، شوفوا بإمكان القسمة الأولى، توجهوا معي لإمكان القسمة الأولى هما مشتركين في العلو ومشتركين في السفل، توجهوا مشتركين في العلو ومشتركين في السفل. في العلو يمكنهما ماذا؟ يمكنهما أن يقسما العلو قسمين ولا يحصل ضرر، ويمكنهما أن يقسم نفسه في القسمين ولا يحصل ضرر، فلذا يجبر الممتنع. أما لو طلب أحدهما أن يكون لأحدهما العلو والثاني السفل، فهذه القسمة هما في الواقع مشتركين في العلو ومشتركين في السفل. لو لم تحصل في تلك القسمة في المورد الأول لوجود ضرر مثلا، بل نلتزم بجواز القسمة في المورد الثاني ويكبر عليها. عبارة هاي النقطة ستأتي بعد ذلك، أن القسمة قسمة إفراد وقسمة تعديل، وقسمة التعديل لا يجبر عليها إذا كان قسمة الإفراد ممكنة. القسمة بالعنوان الأول هي قسمة الإفراد، هذه هي التي يجبر عليها. الكلام مع عدم وجود ضرر، التفتوا معي، الكلام مع عدم وجود ضرر قسمة الإفراد يجبر عليها، قسمة التعديل يجبر عليها مع عدم إمكان قسمة الإفراد، أما مع إمكان قسمة الإفراد لا يجبر. صار واضح المطلب؟ ما المقصود بقسمة التعديل وقسمة الإفراد؟ ما المقصود؟ ما المقصود؟ لماذا قلنا أن القسمة الأولى قسمة إفراد والقسمة الثانية قسمة تعديل؟ لأنهما في العلو مشتركين وفي السفل مشتركين، والعلو إذا أفرزنا العلو، قلنا قسمنا العلو قسمين، هذه عبروا عنها قسمة إفراد، سيأتي بمزيد توضيح في مسائل لاحقة. السفل يقسم قسمين، هذه صار قسمة إفراد، مع إمكان هذا التقسيم لا نصل إلى شنه، لأنه الشريك الأول يملك جزء في العلو وجزء في السفل، الشريك الثاني يملك جزء في العلو وجزء في السفل. توجهون للمسألة بك الحين مقاربة ماجهة النقطة الجوهرية، أنه مع إمكان الإفراد لا تصل النوبة إلى التعديل. خب نصل إلى التعديل إذا لم يكن قابل للقسمة إلا بالضرر، كما لو كان السفل كلش صغير والعلو أيضا جدا صغير، بحيث إذا مقسم لا يستفيد لا هذا ولا ذاك، هذا ضرر، فتصل النوبة إلى قسمة التعديل ويجبر هنا عليها. خب إذا صار هذا واضحا نقول ولم يجبر الممتنع، ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع. ليش قلنا النقطة الأساسية أنه مع إمكان قسمة الإفراد لا تصل النوبة إلى قسمة التعديل، وهذه نقطة من أين جبناها ما مرة سابقا، سيأتي التكلم عنها لاحقا في مسألة مستقلة. خب وكذا هذا إشارة للقسم الثالث، وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا، يعني ماذا؟ يعني طلب أن يقسم السفل مع قطع النظر عن العلو بدون لحاظ العلو، ويقسم العلو مستقلا مع قطع النظر عن السفل وكأنهما مالان مستقلان، يكون كل واحد منهما مشتركا بين الشريكين. خب وهذه القسمة لا بد فيها من التراضي. لماذا يقول المحقق الحلي أنه لا بد فيها من التراضي ولا يجبر عليها أحد الشريكين؟ لأن هذا التقسيم غير داخل في قسمتها المتعارفة، لأن الدار متعارف أنها تلحظ لحاظ كامل، تلحظ بما هي دار، لا يلحظ السفل لوحده والعلو لوحده. خب لأن الدار تحسب بجميع أجزائها مالا واحدا مشتركا. طبعا كل هذه البحوث فيها مناقشات عند المتأخرين، فيها مناقشات كثيرة عند المتأخرين، هذه أكثرها مو مأخوذة من روايات. خب وعملة الدليل عند المتأخرين هو السيرة العقلائية على القسمة. على كل حال لا نريد أن نقوم أكثر في المطلب الثاني. المسألة الثانية بطأنا شوي، لو كان بينهما أرض وزرع بين الشريكين، فطلب قسمة الأرض حسب فقط بدون قسمة الزرع، الأرض والزرع مشتركين بين الاثنين، لكن الذي هو طلب أن تقسم الأرض فقط وجبر الممتنع. خب ليش؟ لأن الزرع كلمة تاعت الدار، كما أنه كتب مشتركة بيننا والدار أيضا مشتركة بيننا. الآن نقسم الدار بعد ذلك نتفاهم على الكتب، لا يلزم أنه في وقت واحد نقسم الدار والكتب، هذا شيء وذاك شيء آخر. خب، لأن الزرع كلمة في الدار. خب، ولو طلب قسمة الزرع، خب إذا طلب قسمة الأرض قال تقسم. خب، لو طلب قسمة الزرع فقط قال ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ، بعد الشيخ متعين الشيخ الطوسي، وهنا كلام الشيخ في المبسوط لم يجبر الآخر. لماذا أيها الشيخ الطوسي؟ يقول لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، ما ممكن أن نعرف نصيب الأول ونصيب الثاني في الزرع. توجه إياي، تقسيم الزرع غير ممكن. يقول الشيخ الطوسي يرد عليه المحقق وفيه إشكال، في كلام الشيخ الطوسي إشكال، عندي إشكال خشن. لماذا عندك تشكل أيها المحقق؟ يقول من حيث إمكان التعديل بالتقويم صحيح ما هذا، لكن يقيم، يقول الزرع صحيح قد يختلف قيمة هذا الزرع عن قيمة ذاك الزرع، لكن ماذا؟ نأتي إلى من يقيم فيقول هذا قيمته دينار وذاك قيمته دينار، واضح؟ من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة، إذا لم يستلزم جهالة، كما لو كان مثلا الزرع يحتمل أن بعضه مثلا ينتج والبعض الآخر لا ينتج مثلا، كما لو كان احتمال الفساد في بعضه موجود. إذا لم يكن فيه جهالة، أما إذا كان فيه جهالة فلا يمكن التعديل هنا. أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة، يعني مبذور الأرض والبذر في الأرض ولم يظهر، واضح أنه لا، لأنه لا نعلم أصلا أنه هنا كم بذرة وهناك كم بذرة، صحيح؟ لم يصح القسمة لتحقق الجهالة، أصلا ما نعرف أن هذه البذرة تطلع أو لا ما تطلع، نعرف أن هنا 50 بذرة وهناك 50 بذرة، ما نعرف أن البذرة اللي هنا تطلع أو لا. لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا، قال أيضا، يعني قال الشيخ الطوسي لا يصح. ولو كان سنبلا، يقول لو طلع الزرع ونبت وصار سنبل، يعني ظهر بلا صلاحه، مو كذي؟ لا يصح. خب، وهو مشكل قول الشيخ الطوسي لجواز الزرع، لجواز بيع الزرع عندنا. هذه لجواز بيع الزرع عندنا، ما المقصود بها؟ من يوضح ما المقصود بجواز بيع الزرع عندنا؟ أنا أريد أطرح هذا على أساس أحرك أذهانكم، ما تصيروا مستقبلين فقط. بلي عندنا عند الإمامية ماكو مشكلة، بس يعني شنو جواز بيع الزرع عندنا؟ ليش عللها؟ استذكر قال وهو مشكل، يعني يرد حنيها على المحقق، على الشيخ الطوسي. توجهوا ياي، المحقق يرد على الشيخ، المحقق الحلي يرد على الشيخ الطوسي. يقول أنت قلت لا يصح، أنا أقول بل يصح. ليش؟ لجواز بيع الزرع عندنا. هذه ما مو واضح لي أنا، إذا كان واضح لي مو بحوها.
يجوز نعمل الزرع، يجوز حتى لو كان بالقوة، يعني
معلومات مثل الظاهرة، معلومات مثل الظاهرة، لا مو هذه النقطة، نقطة أخرى أوضح. بلي بس يعني أنا وضح لي النقطة، يعني النقطة ما وضحتها لي، النقطة الأساسية ما وضحت، بل جواز هذا ظاهر العبارة أنه جواز بيع الزرع، يعني وهو لا زال ثمر، يعني ما قطف، بس النقطة ما وضحت. ليش علل لجواز بيعه، لجواز تعليل يرد عليه العلة أنه يجوز بيع الزرع؟ خب يجوز بيع الزرع، هل يجوز بيع الزرع وقد لا تجوز تأكل الزرع؟ ما وضحتون العلة. انت مدرب شلون؟ وضح. اوضح، يعني انت جايب النقطة قريبة بس ما ادري انت هي اللي تقصدها او لا. اوضحها. من الخيل؟ لماذا استشكل الشيخ الطوسي؟ لا وجه لاستشكال الشيخ الطوسي. الا انه يزعم انه تحصل جهالة ايضا. وجهتون؟ وهو ظاهر عبارته. خب يقول اصلا احنا الزرع نقول يجوز بيعه، والبيع اساسا هل يجوز البيع الذي فيه جهاله؟ بيع غرر يصير بعد مشري. طب اذا جواز البيع متفرع على امكان التقويم، واضح؟ فاذا كان التقويم ممكن فالجهاله ترتفع فيصح القسمه ايضا. فرق واضح لجواز بيع الزرع عندنا، يعني أنه بيع الزرع يكشف عن أنه قابل للتقويم، وحيث هو قابل للتقويم كما تصير به أيها الشيخ الطوسي في بحث بيع الزرع، فهو الجهالة ترتفع فيصح ماذا؟ فيصح قسمته بالبيع جزما يجوز. الشيخ الطوسي لا يخالف هنا في البيع، الشيخ الطوسي لا يخالف. الشيخ الطوسي يخالف في ماذا؟ في القسمة. نقول له هما من واد واحد، في البيع نقيمه ونبيعه، هنا أيضا نقوم. الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة، قرحان مو متثنية، جمع جمع قرح أصرحة أو قرحان، خب متعددة الأصرحة الأراضي، البعض قال تشمل الدور ايضا، البعض قال لا تشمل الدور. خب لو كان بينهما قرحان متعددة يعني اكثر من قرح اكثر من ارض، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض، يعني بعضا في مقابل البعض الاخر، يعني قسمة تعديل، لم يجبر الممتنع، لم يجبر الممتنع. ولو طلبا قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر، يعني هذه الأرض هذه الأرض نقسمها بيننا، وتلك الأرض نقسمها بيننا، والثالث أيضا نقسمها بيننا، هذه يجبر عليها. أما لو قلت هذه أربعة أراضي، أرضان في مقابل أرض، هاي في مقابل هذه، هاي السنتين في مقابل السنتين الأخرين، هذه لا يجبر، بخلاف ما إذا طلب أن تقسم هذه نصفين وهذه نصفين وهذه نصفين وهذه نصفين، فإنه يجبر. ليش؟ للنقطة التي أشرنا لها سابقا، أن هنا يمكن القسمة الإفرازية أو ما يمكن، وحيث تمكن القسمة الإفرازية لا تصل النوبة إلى القسمة التعديلية على نحو الإجبار، بل لو تراضيا ما عندنا كلام، إذا تراضيا ما عندنا كلام، حتى هناك العلو والسفل إذا تراضيا ما عندنا كلام، كلام أنهما يجبران أو لا يجبران. قال ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر. قلنا الفارق هنا أن النوع الأول قسمة تعديل ولا تصل النوبة إليها مع إمكان قسمة الإفراد، خب أما القسمة الثانية فهي قسمة إفراد بعد يجبر عليها. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة، مثلا بينهما صبرة من الحنطة، صبرة من الشعير، صبرة يعني الكومة، وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة، هل يقول هذه الصبرة من الحنطة في مقابل تلك الصبرة من الشعير؟ يقول لا، لا يجبر إذا كان في إزاء بعضها البعض. أما إذا كان يريد أن يقسم صبرة الشعير صبرة الحنطة فيما بينهما، لا بأس. خب يعني كل مال يقسم بينهما، لأن هذا مال وذاك مال آخر، ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه، يعني شنو؟ يعني قطعة الأرض الواحدة، القراح يعني الأرض الواحدة تقسم حتى إن اختلفت أشجار، خب هذا الأرض قد تكون كبيرة وفيها أكثر من قطعة مثلا، نفس الأرض الواحدة القراح الواحد لكن فيها أقسام الشمالي والجنوبي مثلا، خب أشجار القسم الشمالي مثلا عنب، القسم الجنوبي رمان، القسم الوسطي مثلا نخيل، يقول يقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواحدة، يقول كالدار الواحدة الواسعة، فإنها إذا اختلفت لبناتها أيضا تقسم، تقسم حتى إذا كان هذا مبني من طابوق من نوع وذاك من طابوق من نوع آخر، لا يضر ذلك. خب ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، هذه نفس شنو؟ نفس الأقرحة، واضح؟ فإن الدكاكين المتجاورة ماذا؟ كل دكان يقسم على أحدة، هذا يقسم نصفين، ذاك يقسم نصفين. قسمة إجبار لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة. خب الرابع في اللواحق، خب فهي كالأقرحة المتباعدة، بعد صار واضح فيجب أن تقسم قسمة إفراز أو يتراضون على قسمة التعديل، ولا يجبرون على قسمة التعديل إلا مع عدم إمكان قسمة الإفراز. الرابع في اللواحق وهي ثلاث، الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه، يعني ضده مو في صالحه، لأن تارة يدعي الغلط يقول حصل خطأ في القسمة فأخذت أكثر من نصيبي، أنا الذي أخذت أكثر من نصيبي، يعني خب هنا هذا يؤخذ بكلامه لأن إقرار العقلاء، يعني هذا يؤخذ بأن في ماله مال للغير، فهذا يؤخذ به تقبل دعواه ويؤخذ من نصيبه ويعطى إلى الغير. خب إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه يعني ضده لا لصالحه لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة. لماذا؟ لأن فائدة القسمة تميز الحق ولم يحصل تميز الحق، تبين أنه لا زال في نصيب الثاني جزء للأول للمدعي ولو عدمها، يعني لم يجد البينة، فالتمس اليمين يعني قال للشريك احلف أنه لا يوجد خطأ، فالتمس اليمين كان له يعني يجبر يطلب من المدعى عليه اليمين إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. أما إذا لم يدعي عليه العلم قال يوجد غلط لكن هو لا يعلم به، هذا لا يتوجه اليمين على المدعى عليه، توجهه زيد يدعي، زيد وعمر شريكين كانا اقتسم المال، فادعى زيد أنه حصل خطأ في القسمة، تارة يدعي علم عمر بالخطأ وتارة لا يدعي، يقول له ولا يعرف، هو إذا يدعي أنه لا يعرف يصير يوجه إليه الحلف؟ لا يوجه إليه الحلف، يقول إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. خب الثانية مسألة واضحة ذيك ما أعطر فيها، إذا اقتسم، هذه مسألة اقتسم المال، ندخل فيها ونتوقف، نتوقف والحمد لله رب العالمين.